كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. من هذا الرزق؟ قال أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. النبي وأمير المؤمنين والصديقة الطاهرة أعظم من مريم. الروايات الكثيرة تؤكد نزول بعض في بعض الموارد أطعم لهم نزلت من السماء بوجود عيني حقيقة ملموسة في نطفة الصديقة الطاهرة سلام الله عليه، نزل من الجنة طعام لرسول الله أكله فأولد فاطمة سلامه، فأنجب فاطمة سلام الله عليه. وهذا كله غذاء البدن، القرآن اللي هو غذاء الروح، اللي هو النور الرباني، اللي هو المعجزة الإلهية، ينزل بدون وجود عيني. الشاهد الرابع، بعض شؤونهم عليهم السلام المهمة أيضا نزلت إليهم من السماء. مثل إيش؟ مثل سلاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذو الفقار نزل من السماء، لم يصنعه بشر. في الكافي روايات عديدة أكو في هذا المعنى، منها هذه الرواية عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن ذي الفقار سيف رسول الله صلى الله عليه وآله من أين هو؟ ماكو واحد من العرب ادعى أنه صنع سيف ذي الفقار أبدا، هذا التاريخ شوفوا ماكو، مع أنه مفخرة ومعجزة إلهية في هذا السيف. لو كان أكو واحد من الناس إلى أدنى سهم ومشاركة في هذا السيف لادعاه وافتخر به، ماكو أحد، لأنه سيف ليس بأرضي وما صنعه بشر، نزل من السماء. هاي من الرواية. قال هبط به جبرائيل عليه السلام من السماء، وكانت حليته من فضة. يضيف الإمام يقول وهو عندي، لأن من مواريث النبوة والإمامة هذا السيف عند النبي وعند الأئمة عليهم السلام. هذا السلاح العظيم اللي نزل من السماء نزل بشنو؟ بعينه المحسوسة لو لا؟ حقيقة محسوسة. وكذا باقي سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله ومتاعه، بعضها نزلت من السماء وهي من مواريث النبوة والإمامة عندهم الآن، مدخرة عند صاحب الأمر سلام الله عليه. إذا كانت هذه الأشياء تنزل بوجودها العيني من السماء تعظيما لهم أو تكريما أو حج على الناس أو لإظهار فضلهم عليهم السلام، نفس القضية تقال في القرآن، خصوصا مع تضافر الأدلة، الآيات، الروايات صريحة في أن القرآن بكله المجموع نزل مكتوبا وبألفاظه وبنقاطه وبحركاته وبقراءته نزل عليه. من هذه الآيات هذه الآية يقول عز وجل وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، نزل علي هذا القرآن. هذا اسم إشارة إلى الأمر المحسوس الموجود، أنزل إلي هذا القرآن. الغاية شنو؟ أنذركم به ومن بلغ، يعني من كان حاضرا في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن بلغه القرآن إلى يومنا هذا إلى يوم القيامة. هذا القرآن، مو آيات من القرآن، مو سور من القرآن. وأيضا منها قوله عز وجل: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فرض عليك القرآن، ثم في الآية التي تليها قال عز وجل: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. الآية الأولى تقول قرآن، الآية الثانية كتاب. لاحظوا النكتة الفارقة بين الأمرين. فرض عليك القرآن يعني شنو؟ يعني أن تقرأ القرآن، تتلو القرآن، وتبلغه للناس وتعمل به. فرض عليك القرآن. حينما صارت القضية قراءة وتلاوة وتعليم الناس قراءة القرآن والعمل به سماه قرآن. أما في الآية التي بعدها ما سماه قرآن، سماه كتاب. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب. إلقاء للكتاب يعني شنو؟ إلقاء للكتاب يعني آيات منه، سور منه. لا، قبل القراءة، هاي نكتة معرفية مهمة في هذا البيان من الآيتين، قبل القراءة القرآن كتاب، بعد القراءة يصير قرآن، بعد بيان الحق والباطل شي يصير فرقان، يصير فرقة. هذا ما يتعلق بالشواهد التاريخية والروائية. الدليل الثالث حكم العقل. العقل يقضي بأن تحقيق غاية القرآن، القرآن حينما نزل له غاية إلهية تقف وراء نزوله وإرسال النبي صلى الله عليه وآله به، وهو معجزة النبي التي تكون حجة على جميع الخلائق في جميع الأزمنة في جميع الأمكنة. آية بهذه الأهمية بهذه العظمة يمكن أن توكل إلى الناس؟ إذا الله عز وجل ما جمع القرآن من باب الفرض، لابد وأن النبي يجمع القرآن. الإنسان العادي إذا عنده شيء من هذا القبيل، عند معلومات، عند كتب، عند تحقيقات، ما يخليها مبعثرة بأيدي فلان أو فلان من الناس اللي لا يعرفون تفاصيل الأمور، هم يجمعوا وهم يسووا. فكيف رسول الله صلى الله عليه وآله يتركه هكذا؟ هذا إخلال بالغرض، إخلال بالغرض الإلهي. لا الله عز وجل حكمته تقتضي ذلك، ولا وظيفة النبي تقتضي ذلك. إذن لا يعقل أصلا عقلا منطقا، لا يعقل أن يكون القرآن قد جمعه الناس، لا يعقل. أداء المهمة الإلهية والقيام بهذه الوظيفة الربانية يستدعي هذا، خصوصا وأن رسول الله صلى الله عليه وآله يعلم بأن من حوله جماعة من المنافقين ويتربصون بالإسلام الدوائر، ومهما أوتوا من قوة أن يتلاعبوا في الدين يتلاعبوا في القرآن ما قصروا. هل من المعقول مع هذه العداوات الموجودة من المشركين وعداوات موجودة من أهل الكتاب والدواعي متوفرة على تحريف القرآن، مع ذلك لا يجمعه ويحفظه من التحريف؟ أي إنسان عادي ما يسوي هذا الشيء، شلون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يعزز كل ذلك قوله تبارك وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أصرح من هذا الكلام شي يقول؟ حتى لسانك يا رسول الله بألفاظك لا تسبق الوحي قبل نزوله، لأن النبي يعلم بالقرآن قبل نزوله بعلم النبوة. رسول الله نبي وآدم بين الماء والطين، بين الماء والتراب، هو أعظم من خلق الله، أعلم من خلق الله، يعلم بالقرآن قبل نزوله بعلم النبوة. نزول القرآن بالنسبة لرسول الله نزول تشريفي وإثبات حجة إلى الناس، وإلا هو يعلم بالقرآن. لذلك حينما كان يلقى عليه القرآن كان يحرك لسانه قبل انقضاء الوحي، لأن اللي يتذوق طعم حلاوة القرآن هكذا يكون حاله، يسبق ما يسمع. فالله عز وجل قال له: لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا، علينا جمعه وقرآنه، نحن نجمعه ونحن نقرأه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. بعد وين صارت اجتهادات القراء؟ كلها صارت على جانب. وين صارت مدعيات جمع القرآن؟ كلها صارت على جانب. إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وبعد حتى هذا مو كافي، ثم إن علينا بيانه. تلاحظون هنا تظهر الحكمة الربانية جد عظيمة. ليس من المعقول أن الله عز وجل يترك قرآنه بيد الناس من دون جمع، وليس من المعقول أن يترك قرآنه بيد اجتهادات القراء، وليس من المعقول أن يترك تفسير قرآنه بيد الناس ثم إن علينا بيانه. زين، من هنا تتضح إذن جملة من القضايا المشهورة التي لا أساس لها، هي من أقاويل المؤرخين التي يبطلها القرآن، منها كتاب الوحي. ماكو كتاب وحي، كتاب وحي بمعنى أن القرآن حينما ينزل على رسول الله أكو جماعة يكتبون الوحي، هذه كاذبة ما لها صحة، لأن القرآن الله يجمعه وينزله على رسول الله بوجوده العيني، مجموع مكتوب. بل إذا أرادوا من كتاب الوحي أنه بعد نزول القرآن على رسول الله وتلاوة القرآن بين المسلمين واشتهار الآيات، أكو جماعة ينقلون يستنسخون القرآن مثل ما في هذا الزمان يطبعون، في ذاك الزمان يستنسخون، إذا هذا المقصود لا بأس به. أما إذا المقصود يكتبون الوحي حين نزوله، هذه دعوة كاذبة مو صحيحة.
بشهادة هذه الآيات الشريفة. وأيضا يتضح أن دعوى جمع القرآن باطلة، دعوى القراءات كلها تكون باطلة. بل لو أردنا أن نأخذ بالقول المشهور، هذا من باب الفرضية في البحث، وراجعنا الروايات التي وردت في كيفية جمع القرآن، لأصبح القرآن من أضعف الحجج، وصار حجة بيد الملاحدة والمنكرين للقرآن في اتهامه. أقرأ لكم بعض هذه الروايات اللي يتبين شلون التاريخ أكو بي أكاذيب، وشلون بي أكو أقاويل ليس لها صح. ورد في كيفية جمع القرآن عن الليث بن سعد، هذه طبعا من طرق العامة واردة، قال: أول من جمع القرآن، الله عز وجل يقول نحن، هذا يقول أبو بكر، أول من جمع القرآن أبو بكر، وكتبه زيد من الصحابة. لاحظوا تفصيل الرواية: وكان الناس يأتون زيد بن ثابت فكان لا يكتب آية إلا بشهادة عدلين. الناس يجون إلى زيد بن ثابت، مو هو يكتب القرآن، يقولوا له نزلت فلان آية، هاي الآية أنا حافظها، الثاني يقول أنا حافظ هاي آية، الثالث يقول أنا حافظ هاي آية، وزيد بن ثابت يدون. بس إذا إجا واحد يقول أنا عندي آية من القرآن، ما يقبل منه إلا بشهادة اثنين عدول يشهدون، يقول بلي هذا صادق وهاي الآية هم صحيحة. زين، وإن آخر سورة، سورة براءة، آخر سورة، سورة براءة آخر آية فيها: لم توجد إلا مع خزيمة بن ثابت. هاي الآية بس خزيمة بن ثابت كانت عنده، فقال اكتبوها فإن رسول الله صلى الله عليه وآله جعل شهادته بشهادة رجلين، شهادة خزيمة، وإن عمر أتى بآية الرجم. شنو هي آية الرجم؟ آية مو صحيحة طبعا، الإلفات، الآية مو صحيحة، بس عمر جاء بها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما بما قضيا من اللذة نكالا من الله والله عزيز حكيم. عمر جاءهم بهذه الآية فلم يكتبها زيد، ليش؟ لأنه كان وحده، يعني ما عنده شهود على هاي الآية. الرواية الثانية حتى تشوفون أن التاريخ يحتاج إلى تمحيص، يحتاج إلى نظرة أخرى قضايا والوقايا. عن ابن أبي داود قال: قدم عمر وقال من كان، عمر قال من كان تلقى شيئا من القرآن من رسول الله، سمعه يعني أخذه من رسول الله، فليأتي به. وكانوا يكتبون ذلك في الصحف والألواح والعسب، العسب جريد النخل المجرد من الخوص، سعفة هاي العودة مالتها،
عسب، جمع عسبة،
وكان لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شهيدان، وأن عمر سأل عن آية من كتاب الله، فلان آية وينها؟ فقيل كانت مع فلان قتل يوم اليمامة، اللي كانت عند فلان هذا قتل يوم اليمامة، فقال إنا لله، وأمر بجمع القرآن، فكان أول من جمع. الرواية الأولى تقول أول من جمعه أبو بكر، هاي الرواية تقول أول من جمعه عمر، وطريقة الجمع هاي طريقة الجمع. الآن إحنا إذا نعطي القضية إلى مديرية تصدر تعليمات وقرارات، وزارة، مجلس نواب، هاي طريقة تدوين أهم التعاليم والإرشادات فيها؟ لو أخذنا بمثل هذه الروايات لتعين القول بجملة أمور كلها باطلة. الأمر الأول أن نلتزم بأن النبي لم يحفظ الأمانة في القرآن. النبي رحل عن الدنيا 23 سنة كان القرآن ينزل عليه، ولا مرة فكر يجمع القرآن. يا رئيس عادي يسوي هاي الشغلة، يا وزير عادي يسوي هاي الشغلة، يا مؤلف، يا شاعر، يا أديب يسوي هاي الشغلة، رسول الله سواها حسب هاي الروايات. وهي حجته، وهي منهجه اللي يراد أن يبقى إلى يوم القيامة يعلم ويرشد الناس ويكملهم في عقولهم في أرواحهم. اثنين، أن نلتزم بأن القرآن يثبت بالشهادة، شهادة اثنين يثبتون القرآن. يعني إذا كانوا يجون إلى زيد اثنين يشهدون بآية، منين ما كان جاي بيها تثبت آية؟ كلام عجيب، أتعجب لماذا لا يفكرون القوم في هذه القضايا، إيش ما أخذها من المسلمات. الأمر الثالث يدل على أن القرآن يثبت حتى بخبر الواحد، خبر الواحد لا يمكن أن يثبت قرآن، القرآن يثبت بالتواتر مو بخبر الواحد. الأمر الرابع أن الزيادة والنقيصة في القرآن واقعة، لأن عمر سأل عن فلان آية قال له كانت عد فلان قتل يوم القيامة يوم اليمامة، قال إنا لله، أمر بجمع القرآن. خب هاي الآية وين صارت؟ في نفس الوقت هو جاءهم بآية، آية الرجم، ما قبلوها من عنده، وهذه إذا كانت آية صدق أنقصوها من القرآن، إذا كانت مو آية تبين أنه كاذب، فالمفروض في غير مواردهم يكذبوا. يعني التهافت والتناقض صريح في هاي القضايا. الأمر الآخر أن القرآن كان مهتم به من قبل المسلمين، ولكن هذا اهتمامهم شلون كان؟ يكتبوه على جريد النخل، على العشب، كتابة الشيء على جريد النخل هو ممكن أصلاً؟ هذا أول الكلام، ممكن واحد يكتب آية قرآنية على جريدة النخل؟ ولو فرضنا أنه كتبها، بماذا كتبها؟ الجريد ممكن يزول عن الكتاب، ممكن تتلف، ممكن تلقى جانبا وتضيع، ثم بعد ذلك يجون يقرون الممح ويسوون القرآن. عجيبة القضية. هذا كله نتيجة طبيعية لمخالفة آل محمد عليهم السلام. حتى نعرف بأن الأمة كم خسرت وأضاعت نفسها وضيعت مستقبلها وتاريخها وفي معارفها بسبب هذا العناد وهذه المكابرة والمخالفة لآل محمد. هذا بعض ما يتعلق بقوله أنزلناه، يعني القرآن أنزلناه بكله، بألفاظه، بنقاطه، بكتابته وبقراءته. أكل البحث تتم إن شاء الله غدا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.